بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ولذلك كل أمة من الأمم تعلق على هذا الموضوع أعظم الآمال. وقد قرأت في ما مضى كتابا أو تقريرا عن كتاب صدر في أمريكا، عنوان هذا الكتاب أمة معرضة للخطر. وفكرة هذا الكتاب تقوم على أن هناك شعور متزايد لدى الأمريكان بالخطر الذي يهدد أمتهم، يهدد حضارتهم، يهدد مستقبلهم، من انهيار الشباب، تسييبهم، وقوعهم في المخدرات، ضياعهم، غفلتهم، جهلهم، إلى غير ذلك من الآفات والأمراض التي يعاني منها شبابهم وتعاني منها أجيالهم. ومن هنا شكلوا لجنة عليا مكونة من حوالي 18 عضوا من كافة القطاعات، من قطاع التعليم والتصنيع والشباب والثقافة وغيرها، وعقدوا لقاءات خلال حوالي سنتين، ثم خرجوا من خلال هذه اللقاءات المكثفة الطويلة بتقارير في منتهى الخطورة، وطبعت في كتاب عنوانه أمة معرضة للخطر. إذن هم أمة قوية، ولكن مع ذلك يحسون بالخطر ويدركون أن أهم أمر يمكن أن يحفظ لهم قوتهم ومكانتهم هو العناية بالشباب، العناية بالتعليم. والأمم الضعيفة مثل ما هو الحال بالنسبة للأمة الإسلامية، هي الآن تتطلع إلى شبابها حتى يقوموا بتحقيق الطموحات التي تريدها هذه الأمة. والكلام عن تربية الشباب وإعدادهم أمر يطول، ولا أعتقد أنني أستطيع أن أتحدث عنه في مثل هذا الوقت القصير، لكنني أريد أن أركز على نقطة واحدة فقط في موضوع تربية الشباب، ألا وهي قضية القدوة. الشباب يمكن أن يصنع أمور كثيرة بشرط أن ترسم له القدوة الصحيحة التي ينسج على منوالها ويسير على خطواتها. ولذلك لما تأتي في جانب تجد فيما يتعلق بدين الإسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأن القرآن الكريم كان يضع للشباب القدوة الحسنة، فمثلا يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيجعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة للشباب يعملون مثل عمله. ولذلك كان الشباب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعملون كعمل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن منهم من يحاول أن يحاكي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور الدقيقة. مثلا عبد الله بن عمر من الشباب رضي الله عنه كان يحرص على التشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى في أمور عادية ما هي من الشرع ولا من العبادات، لكن من باب المبالغة في التعظيم والحب والإجلال والاقتداء. كان ابن عمر إذا جاء إلى شجرة سبق أن مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس عندها، جاء ابن عمر وجلس عندها وإن لم يقل له حاجة، لكن لمجرد التشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا مر بمكان وقف عنده الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ووقف عنده لغير غرض، لكن لمجرد المحاكاة للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا القدر لا شك يعني قدر يدل على عظيم العناية والمحبة والإجلال منهم، لكن القدر المطلوب شرعا هو أن يحرص الإنسان على أن يجعل مثله الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعني أن القدوة به قد انتهت، كلا. فمن جهة نحن أمام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نراها، قد حفظ العلماء لنا من سنته عليه الصلاة والسلام كل شيء، حتى أنك لما تقرأ في أي كتاب من كتب السنة مثلا تجد الأبواب التالية: باب عدد شعرات النبي صلى الله عليه وسلم البيض، كم كان في وجهه أو رأسه من شعرة بيضاء، باب هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس، نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدواب التي كان يركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزواجه صلى الله عليه وسلم، مشيه صلى الله عليه وسلم، يقظته، منامه، قيامه، قعوده، إلى غير ذلك. تجد سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام مضبوطة وسنته محفوظة إلى هذا الحد، إلى حد أنه كم شعر في لحيته هذا معروف لدينا، ما نوع الثياب التي كان يلبسها مضبوط لدينا، ما نوع الحذاء الذي كان يلبسه مضبوط، كم بعيرا كان عنده مضبوط، كم حمارا كان عنده مضبوط، كم شاة كانت عنده صلى الله عليه وسلم مضبوطة. هذا فضلا عن الأمور التعبدية مثل كيف كان يصلي، كيف كان يتوضأ، كيف كان يغتسل، كيف كان يصوم، كيف كان يجاهد، كيف كان يربي، كيف كان يعلم، من الأشياء العملية التي هي موضع قدوة وأسوة للناس. ولا يوجد شخص في الدنيا منذ خلق الله الدنيا إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة، لا يوجد إنسان لا من الأحياء ولا من الأموات نعلم من هديه وسيرته مثل ما نعلم من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته. لو أتيت لأي شخصية من الأشخاص الموجودين الآن، مهم، عظيم، كبير، عالم، داعية، تجدنا نجهل كثير من أموره. حياته البيتية نجهلها، أموره الخاصة نجهلها، تصرفاته الشخصية نجهلها. قد نعرف عنه أمورا عامة، أين درس وأين تعلم وأين علم وأين توظف وأين اشتغل إلى آخره، لكن القضايا الأخرى قد نجهل الكثير منها. حتى الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام لم يبق من سيرتهم إلا القليل. لو أتيت الواحد من اليهود، ماذا بقي لكم من سيرة موسى عليه الصلاة والسلام؟ لا يوجد عند اليهود ولا حديث أو أثر أو خبر واحد عن موسى عليه الصلاة والسلام موثق مضبوط بالأسانيد مطلقا. ولا يوجد عند النصارى مما يروى عن عيسى عليه الصلاة والسلام أي خبر موثق بالأسانيد الصحيحة المستطيلة، بل ما يتناقلونه ويروونه هي أقوال مستنلة للصدق والكذب. لكن نحن حتى الأمور العادية عن الرسول عليه السلام نعتمد فيها على الإسناد. فلما يقول لنا واحد مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم، هذا حديث رواه الترمذي في الشمائل مثلا، أنه لم يكن أكثر أحد أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقبل هذا الخبر هكذا حتى نقول أين الإسناد. حدثنا فلان حدثنا فلان، طيب هات فلان فلان، هؤلاء ثقات أم غير ثقات؟ فإذا وجدنا الإسناد ثقات ومتصل قبلنا وقلنا هذا دليل على مشروعية التبسم وكثرته وحسن خلق النبي عليه السلام وأنه كان كثير التبسم. إذن حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم سيرته محفوظة مضبوطة. ولذلك عدد زوجات الرسول عليه السلام التي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم 9 زوجات، وهذه حكمة حتى تتمكن هؤلاء النسوة من ربط وحفظ كل ما يتعلق بحياته البيتية صلى الله عليه وسلم، حتى أصبحنا يا أحبة يعني إلى حد أننا نعرف كيف كان الرسول عليه السلام مع زوجته في الفراش، ونعرف كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجته وهو في الخلاء في دورة المياه، كيف كان يغتسل كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، وأم سلمة وميمونة أنها كانت تغتسل مع الرسول عليه السلام من إناء واحد فيأخذ منه ثم تأخذ، يقول دعي لي اتركوا لي بعض الماء، وتقول هي دعي لي اترك لي بعض الماء على سبيل الملاطفة والمداعبة والممازحة والمباسطة. إلى هذا الحد نعرف من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة أموره البيتية. أموره العامة في المجتمع توفر على حفظها ألوف مؤلفة من أصحابه، حتى إن الذين حضروا حجة الوداع يعني إحصائية الحج لعام 10 من الهجرة، وهي حجة الوداع الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام بعد البعثة، عدد الذين حضروا الحج معه 114,000 114,000، وهؤلاء كلهم من الحفاظ أو كثير منهم من الحفاظ الذين تعودوا على الحفظ فصارت الذاكرة عندهم ممتازة، فكانوا إذا سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلهم آذان صاغية يحفظون ما قال، حتى انك تجد الواحد منهم يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالحروف احيانا، مثل حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مثلا، نقله لنا اكثر من 80 صحابي كلهم نقلوا بالحروف، ما اختلف واحد منهم عن الثاني، دل على انهم ربطوه ونقلوه لنا نقلا حرفيا. اذا من جهه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم سيرته محفوظه مضبوطه، هذا من جانب. من جانب اخر الرسول عليه السلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي، يقول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزن مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. إذن أمام القدوة الكبرى بالرسول صلى الله عليه وسلم دونها قدوات أخرى، القدوة بالعلماء، القدوة بالدعاة، القدوة بالصالحين، القدوة بالمربين، القدوة بالموجهين الأحياء الذين يعرفهم الإنسان. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول من كان يعني ذكر السنة لمن قد مات فقال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال. فدل على أن القدوة قد تكون بغير الرسول عليه السلام، قد تكون بأصحابه، لكن ليست قدوة مطلقة، بمعنى أنه لو واحد فعل أمر يخالف الشرع نرده حتى لو كان فعله عالم أو داعية كبير نقول له لا نحن نقدرك ونجلك ونعرف مكانتك، لكن هذا خطأ، دل القرآن والسنة على أنه خطأ، فلا نقتدي به قدوة مطلقة، لكن نقتدي به في أعمال الخير التي عرفنا بالأصل أنها مشروعة في الدين. فلا بد من الالتفات حول العلماء والدعاة، لا بد لكل أمة ولكل جيل ولكل رعيل لا بد لهم من قيادات يلتفون حولهم من العلماء والدعاة والمصلحين. المؤسف أيها الإخوة أيها الشباب أن الأمم الكافرة والفاسقة وأهل البدع يعظمون دعاتهم ومشايخهم وعلماءهم بشكل غريب، وأنا كثيرا ما أستشهد بما كان يقوله بعض المعتزلة، كما تعرفون المعتزلة طائفة من طوائف الضلال في التاريخ ولا زال لها جذور إلى اليوم تعيش في الواقع. المهم كان لهم زعيم بليغ ذكي فطن اسمه واصل بن عطاء، لكنه كان مبتدع، فكان واصل بن عطاء هذا بين تلاميذه وطلابه شيخا لا يرد له كلام، وإشارته أمر حسن، فإذا قال لواحد من طلابه اذهب إلى خراسان، اذهب إلى الهند، اذهب إلى السن، علم وانشر الدعوة هناك، الدعوة إلى دينهم وعقيدتهم ونحلتهم، لا يرد له أمر ويذهب مهما كان الظروف. فمدح الشاعر بذلك وقال يصف واصل بن عطاء يقول له خلف بحر الصين في كل بلدة إلى سوسها الأقصى وخلف البرادري رجال دعاة لا يقل عزيمهم تهكم جبار ولا شيء ماكر، يقول له أتباع وتلاميذ ومحبون ومخلصون لهم عزائم قوية وهمم عالية وإرادات جبارة حديدية لا يقل عزائمهم سخرية الناس بهم ولا كيد الماكرين، إذا قال مروا في الشتاء تسارعوا وإن جاء حر لم يخف السهر نازل، يعني ممكن يسيرهم في الشتاء يمشون في الثلج في الجليد ما عندهم مانع، في الحر يمشون، هم أهل دين الله في كل بلدة وأرناب فتياها وعلم التشاكل. وحين تأتي إلى طوائف الرافضة في هذا العصر ومن العصور السابقة تستغرب وتتعجب كيف يمشون ويركضون خلف زعمائهم وقياداتهم، حتى إن إشارة الشيخ منهم أو الزعيم إشارة كافية لأن يتوقف الجميع فأنا على رؤوسهم الطيف، وهذا من شأن أن يعطي العالم أو يعطي الزعيم يعطي مكانة يجعله قادر على أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يعلم يتعلم، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يجعل الشباب أمام شخصيات موجودة تعيش بينهم فيمنع الشاب من الجموح أو الزيادة أو التعدي أو ما أشبه ذلك. حين تأتي إلى شباب أهل السنة والجماعة تجد في كثير من الأحيان أن شباب أهل السنة والجماعة قد يقصرون في حق كثير من العلماء، فمثلا أحيانا تجلس مع شاب يتكلم في حكم شرعي في حلال في حرام في صفة من في صلاة في صيام في حكم شرعي، المهم تقول له يا أخي والله أفتى العالم الفلاني بكذا وكذا، أفتى الشيخ من باز أو من عزيمي أو فلان أو علام بهذه الصفة، يقول لك وين الناس هم رجال ونحن رجال وابن عثيمين وإذا أسلم، حتى إنني طلعت على بحث لأحد الشباب ينقل أقوال العلماء ثم يقول وأخطأ فلان وأخطأ فلان، يا أخي يا سبحان الله يا حبيبي هذب ألفاظك أخطأ شعبا، نحن ما نقول أنهم معصومين لكن نقول ينبغي أن يتربى الشاب على توقير العلماء تعظيمهم معرفة قدرهم بحيث أنه يكتسب الأدب قبل أن يكتسب العلم. كان العلماء السابقون إذا رأوا شاب يريد أن يتعلم ما يقبلونه في الحلقة مباشرة، يقولوا لا لفترة يتعلم الأدب حتى إذا جاء للحلقة يكون عنده أخلاق عالية، عنده حسن تأثي، عنده ملاطفة مع الشيخ، عنده حسن أدب، حتى كان الواحد منهم يأتي للشيخ في الحلقة مثلا فيقرأ في كتاب يقوم الشيخ يرد عليه كلمة، والواقع أن الشيخ ما أصاب في الرد، الطالب يقرأ مضبوط كتابة مضبوطة فيرد عليه الشيخ ما يقول له قالب لا مكتوبة في الكتاب كذا أنت غلطان، يقوم الطالب يقرأها مرة ثانية زي ما قرأها أول مرة يرد عليه الشيخ، يقرأها للمرة الثالثة يرد عليه الشيخ، بعد ذلك يقرأها الطالب كما يريد الشيخ ما يقول في الكتاب كذا أو ليس كذا، فإذا انتهت الحلقة قالوا فضيلة الشيخ عفى الله عنك هل أعدل الكتاب، الكتاب في كذا وكذا، لاحظ الأدب. أحيانا يأتي الطالب ليروي قصة للشيخ، هذا ذكره الكناني وغيره في آداب الطلاب، الطالب يأتي ليروي قصة للشيخ فيقول مثلا انا مريت من عند اثنين يتشاجرون، واحد يقول للثاني انت في كذا وكذا وكذا، انت مثلا رديء العرض، انت لطف، ما يقوم الطالب يخاطب الشيخ بهذا الاسلوب، يقول انا وجدت انسان يقول لاخر انت لطف، لماذا؟ لانه يحتمل ان يتوهم السامع ان الطالب يقصد الشيخ بهذا الكلام، فالطالب إذا روى القصة رواها بأسلوب مناسب، فقال أنا رأيت إنسان يقول عن آخر يقول لزميله إنه بضمير الغائب، إنه لص، إنه سارق، إنه ربيع العرق، إنه كذا إنه كذا، حتى لا تكون أنت مواجهة للشيخ. وهكذا كانوا يربون طلابهم على حسن الأدب مع الشيخ قبل أن يعلموهم، حتى يكون العلم في محله. ما يأتي أحيانا مثل طالب يمكن عمره 15 سنة ربما يفتي في قراءة وجه من القرآن الكريم مثلا، وقد لا يحفظ حديثا واحدا من صحيح البخاري أو من غيره بألفاظه، فإذا قيل له قال فلان وقال علان قال هم رجال ونحن رجال، ورد فتواه، وربما تكلم معه أحيانا بأسلوب غريب، حتى أحد الشباب يعني يحدثني يقول طالب في المتوسط سمعني أتكلم في مجلس وأقول أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز من مجلس كذا وكذا، يقول فقام طالب من آخر المجلس وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يا سبحان الله، أين الأدب؟ أين التوفيق؟ أين معرفة أقدار العلماء؟ الصحيح أنه يعني هنا في مشكلة، بعض الناس يعني يبالغون في بعض الأشياء فتزيد وتتعدى حدها. نحن لا نقول أنه لا علماؤنا المعاصرون ولا القدماء إنهم معصومون على الخطأ، كل واحد كل من آدم خطأ، والعصمة هي للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه. فأنت ممكن مثلا تأخذ فتوى للإمام الشافعي ولو كانت مخالفة لفتوى الإمام أحمد، لأنك رأيت أن الدليل مع الشافعي، وممكن تأخذ فتوى للإمام أحمد ولو كانت مخالفة للشافعي لأنك رأيت الدليل مع الإمام أحمد، هذا ما في حرج. لكن كل هذا معناه أنك تريد من الناس أن يصبح أمرهم فوضى وأن لا يكون للعالم عندهم قدر ولا قيمة، معنى ذلك أن الناس أصبحوا بلا زعماء بلا شيوخ بلا أئمة بلا قيادة، وبالتالي سوف تصبح الأمور فوضى لا أول لها ولا آخر. فهل كتب يا أحبتي الشباب، هل كتب على أهل السنة والجماعة أن يظلوا لا يعرفوا لعلمائهم أقدارهم، وبالتالي العالم يشعر بأنه يعني مطعون من الخلف ما يستطيع أن يتكلم بقوة وشجاعة؟ لماذا؟ لأن ما وراه أحد، كما يقول الشاعر العربي القديم يقول ولو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي. لو خلتي رجال شجعان عرفت كيف اتصرف، لكن ما خلتي أحد. أذكر لكم قصة طريفة، أحد الشيوخ في التاريخ، أحد الشيوخ كان له مكان عظيم في المجتمع والطلاب حوله والحلقات عنده، المهم هذا عالم جليل له مكانه وله علم وله فضل وله مريدون وأتباع وطلاب، خاف منه السلطان الحاكم، خاف من هذا العالم، وقال هذا قد يكون أهدافه ومقاصد وقد بكرة يأخذ عني المسؤولية وأصبح أنا بدون شيء. فقال وكانت حلقة العالم في صباح في الصباح نفترض مثلا الساعة 10 نهارا، قام الحاكم هذا واستدعى العالم قبل موعد حلقته وجعله عنده في القصر وقال له هذا وقت الحلقة؟ قال نعم. قال أنا دعوتك لأناقشك في موضوع. قال ما هو؟ قال الحقيقة أنا خايف منك، أنت لك تلاميذ وعندك حلقة طويلة عريضة، أنا أخشى أنه ها الطلاب المتجمعون هؤلاء يعني يغرونني في المستقبل يسيئون إليه. فقال له العالم لا كم لحظت في الحلقة من طالب؟ قال لحظت ألوف. قال غلطان، ما عندي إلا واحد ونص في الحلقة. حبيت الغفيرة هذه اللي عندك في حلقة العلم. قال هؤلاء كلهم ما ليس عندي في الواقع، أنا عندي واحد ونص. قال طيب ليش واحد ونص؟ لماذا مو اثنين؟ قال الآن أريد. فبينما هم واقفون في الردهة ينظرون إذ جاء فلاح قوي، رجل فعلا، رجل والرجال قل وما يقسم عود الرجال غير الصمود. الفلاح جاء كالعادة، جاء للمسجد، وين الحلقة؟ قال والله الشيخ قد مسك وهو عند الأمير عند الحاكم، وكان على كتفه آلة الحراسة والزراعة، ومباشرة لما لم يجد الشيخ في المسجد ذهب إلى القصر وجاء ودخل في البوابة، فحاول الجنود أن يمنعوه فاقتحمه، فقال وكان الشيخ ينظر هو والسلطان، قال له هذا الواحد، هذا الواحد بقي نصف. قال الآن أريك النصف. بعد ربع ساعة جاء إنسان آخر سأل في المسجد أين الشيخ أين الحلقة؟ قالوا له الشيخ قد قبضه السلطان وهو عنده. فذهب هذا الإنسان وصار يقف عند الباب ينظر هل في أحد يريد أن يدخل معه يعني يشجعه، فيمشي خطوتين إلى الأمام ويرجع خطوتين إلى الوراء ويدورها هنا وهنا يريد أن يدخل، لكن ما عنده شجاعة كاملة، يحتاج إلى واحد ثاني يعززه حتى يدخل معه. فلما رآه الشيخ يدور ويدور ويدور قال للأمير أرأيت هذا؟ قال نعم. قال هذا النصف، ما عندي إلا واحد نصف، أما البقية فهم غثاء أغثاء الحي. فيا شباب الإسلام نحن أحوج ما نكون إلى أن يلتف الشباب حول علمائهم ودعاتهم وقياداتهم العلمية والدعوية والفكرية حتى نستطيع أن نضمن الأمرين معا، نضمن للعالم مكانته التي يستطيع بها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول كلمة الحق لكل فم بدون خوف ولا تردد ولا جهد، نضمن هذا. ومن جهة أخرى نضمن أن يستقيم الشباب على الطريقة الصحيحة، فلا تشطح بهم الاتجاهات يمنى أو يسرى، ولا يتأثرون بالآراء المنحرفة التي أصبحت تغزو الأمة الإسلامية من مشرق الأرض إلى مغربها. نحن أحرج ما نكون إلى أن يدرك الشاب أهمية أن نعظم العلماء، لا نسمح بالنيل منهم. الآن في المجالس ماذا نقول؟ كبارنا صغارنا مثقفون العوام، تجد كثيرا من الناس لما يتحدثون يقولون لك كثير فلان مثلا يذكرون عالما من العلماء فيه كذا فيه كذا، قد يذكرون أن هذا الإنسان مثلا عنده أراضي عنده عقارات عنده بيوت عنده مؤسسات، وإذا كان هو حرام عليه هل ما هو حلال لي ولك حرام على العالم؟ ليس بحرام ما دام جاء من طريق مباح وهو في حدود معتدلة وما منعه من القيام بواجبه ما في مانع، مع أن كثيرا من هذه الأقوال غير صحيحة. لكن احيانا قد لا يجد الناس في العالم شيئا ابدا، في علماء كثيرون حتى هذه الامور قد وضعوها تحت اقدامهم، ما للعالم مؤسسه ولا مزرعه ولا ما عنده شيء، فاذا ما وجد الناس شيء يقولونه عن هذا العالم ماذا يقولون؟ هذا يقولون قاموا وقالوا لك العالم الفلاني هذا ولده منحرف، ولده في كذا. وماذا يقول؟ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ربما يكون تقصير أو انحراف إذن هذا العالم بسبب أن العالم منهمك ومنشغل في إصلاح الناس، في التدريب في التعليم في التأليف في السفر والذهاب والإياب، وما صار عنده وقت لنفسه ولا لزوجته ولا لأولاده، فقد يكون أولاده مثل غيرهم أو أقل. فهل جزاء هؤلاء العلماء الذين ضحوا وبذلوا من أجل الأمة أن يتربى الشباب في كثير من الأحيان على أنه والله مثل هذا الكلام الذي يسمعونه في المجتمع؟ أنا أريد منكم أيها الشباب أن يكون الواحد منا حريصا على الذب عن أعراض العلماء، يحط بمكانتهم وألا يسمح بالنيل منهم في أي مجلس من أي شخص كان. هذه يعني باختصار هي القضية الأساسية التي أحببت أن أتحدث بها إلى أخوان الشباب، وأترك الوقت الباقي إذا كان هناك أسئلة مهمة تتعلق بالموضوع أو بغيره.
جزا الله شيخ خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة. والآن مع أسئلة الطلاب، السؤال الأول يقول نرجو من الشيخ أن يعرفنا بنفسه وكيفية طلبه من العلم.
سألوا مختصر اسمي سنة دولة، تخرجت من المعهد العلمي ثم كلية الشريعة، درست في معهد بريدة سنوات ثم في كلية الشريعة وأصول الدين بالتفصيل، قدمت رسالة الماجستير في قسم السنة وعلومها وسجلت رسالة الدكتوراه في نفس القسم. أي نعم، ولعل هذا هو التعريف المختصر الذي يريده له.
السؤال الثاني يا شيخ، ما هي طرق الاستفادة من كتب العلماء؟
طرق الاستفادة أول القراءة، لأن الكتاب الذي لم تقرأه مثل الشخص الذي لا تعرفه، والعكس كل شخص لست تعرفه كتاب لست قارئه، فلتفتحه أن تقرأ الكتاب، لكن اختر قبل أن تقرأ اختر الكتاب الذي تقرأه حتى يكون مناسبا لمستواك وتتدرج في تحصيل العلم تدرجا صحيحا. ومن أهم الطرق في الاستفادة من كتب العلماء تلخيصها، لأنه أحيانا تقرأ الكتاب لكن على عجل ما تضبط شيء ما تحصل شيء، لا اقرأ الكتاب وقرأه مرة أخرى وثانية وثالثة، حتى قال بعض الأدباء المعاصرين قال لأن أقرأ كتابا واحدا ثلاث مرات أحب إلي من أن أقرأ ثلاثة كتب مرة واحدة. فالتكرار مهم أيها الشباب، لكن السؤال ولا تؤاخذوني إذا طرحتم، هل عندنا جلد إن الواحد منا يقرأ كتاب قرأه مرة أخرى؟ هو المشكلة أن ما تعودنا، وإلا والله إن الإنسان إذا تعود يجد القراءة لذة ومتعة أكثر بكثير من أي متعة أخرى، يجد لذة في قراءة الكتاب والجلوس معه. فلا بد أن نعود للتنسل على تكرار القراءة ونتم تلخيص بعض هذه. من الوسائل إعداد البحوث المعقولة من كتب العلماء، ممكن تأخذ أي موضوع وتعد بحث مختصر فيه، ترجع إلى كتب أهل العلم وتقدم هذا البحث لأحد العلماء أو طلاب العلم يصححه لك.
سؤال يقول ما هي المعالم التي تعين على إخلاص النية لله عز وجل؟
من أهم المعالم محاسبة النفس، أولا محاسبة النفس
فإن الإنسان إذا حسب نفسه استقام على الطريق وجاد. هذا واحد. الثاني كثرة الدعاء، فإن العبد إذا دعا الله تعالى بصدق أعطاه، خاصة إذا كان يدعو بطلب أمر ديني، فإن الله تعالى أعطانا الإسلام ونحن لم نسأله إياه، فإذا سألناه أمرا من أمور الدين والإسلام فإنه يعطينا إياه من باب الأولى بإذنه جل وعلا، وقد وعد بذلك. الأمر الثالث أن الإنسان ينبغي أن يقدم على فعل الأعمال الصالحة ولا يتردد أو يتوقف. بعض الناس يقول أريد أصحح النية ما أعمل العمل هذا، لا اعمل، لأنني لاحظت ملاحظة مهمة أيها الشباب، وإن شاء الله تستفيدون منها إذا تنبهتم لها على أي عمل تقوم به. أول مرة تقوم بهذا العمل يخيل إليك أن هذا عمل عظيم جدا، وبالتالي احتمال الرياء قائم، لكن إذا تكرر العمل منك أصبح عادي، ولذلك زال الرياء وأصبحت أكثر استعدادا للإخلاص. أذكر يعني نكتة يقول بعض فلاسفة اليونان، يقول نكتة تقول إن 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 الدجاجة حينما تريد أن تضع البيضة تصوت وكأنها سوف تضع قمرا سيارة، يعني الدجاجة إذا وضعت البيضة يخيل إليها أنها يعني لأنها قد يعني بارت ليست بيضة عادية بل قمر سيارة نجم، حاجة خطيرة. هذا في الواقع يعني المثل طبعا ليس المقصود، المقصود فيها الإنسان. أنا جربت هذا ووجدته في كثير من الناس. على سبيل المثال، أول مرة تقوم بتتكلم أمام الناس ممكن يداخلك الخوف من الرياء، لماذا؟ لأنه أنت تحس أن عمل عظيم أن مثلي يقوم ويتكلم أمام الناس، ولذلك ممكن يأتي الشيطان ويقول لك يعني سوف تمدح واوا، لكن بعدما تعتاد على مثل هذا العمل يصبح القيام عندك أمر عادي جدا، ولا تحس أنك تعال شيء عظيم، وبالتالي احتمال الرياء قليل، فتستطيع أن تدفعه وتستعيد بالله من الشيطان. ولذلك أنصح الإخوة دائما أن لا يترك الإنسان عملا صالحا خشية الرياء، لأن هذا كما قال ابن حزم من أخطر مداخل الشيطان على الإنسان، أن يوسوس له بترك العمل الصالح خشية الرياء. وكما قال الفضيل بن عيار إن ترك العمل من أجل الناس شرك الرياء.
ما هي العوامل التي تعين على التحلي بخلق الجدية؟
أولا بالمناسبة يعني موضوع المزاح يعني بحد ذاته ليس مذموما، ولا أريد أن أدخل فيه، لأني تحدثت في محاضرة عنوانها المباح وغير المباح من المزاح، يمكن يرجع إليها الطالب ولعله أن يستفيد منها. فالمزاح بحد ذاته فيه قدر مطلوب، حتى الرسول عليه السلام كان يمازح أصحابه، فالمزح ما يعارض الجدية، لكن المشكلة الموجودة عند بعض الشباب هو أن المزح تعدى حده، والمزح إذا تعدى حده مثل الإنسان صنع طعام ووضع فيه كوب ملح، ما عدى تعدى حده زاد النسبة فصار باطل لا يمكن أن يتعاطاه. بعض الشباب أصبح المزح طبيعة، وبعض الإخوة يعني يقول النكت فيضحك منه الحاضرون، فأصبحت النكتة تلاحقه إذا خرج مثلا على مسرح أو جلس أو تكلم أو مشى، أصبح الناس يضحكون وهم يشيرون إليه، وبالتالي أصبح شخصية هازلة لا ليس عنده استعداد للجد، وإذا دخل في أي موضوع تحول الموضوع إلى هذا، وهذه مشكلة تحتاج إلى علاج فعلا. ينبغي أن يكون المزاح بقدر الحاجة، فلا يزيد فيصبح مهانة وجلة وقلة حياة، ولا ينقص فيصبح نوعا من الصرامة والقسوة التي لا تنبغي ولا تستحق، بل ينبغي للإنسان أن يكون معتدلا في مزاحه. ومن العوامل التي تعين الإنسان على الجدية أن يشارك في الأعمال الجادة، لا تجعل مشاركاتك مثلا دائما عبارة عن مشاركات في برامج ضاحكة أو نكت وطرائف أو أناشيد مثلا أو ما أشبه، لا، اجعل لك أحيانا مشاركات جدية، بحث، كلمة جادة، قراءة القرآن، قراءة الحديث، عمل مهم وتظهر أمام الناس فيه مظهر الجاد وتكون جاد فعلا، ولا تسمح لنفسك أن تكون دائما تمثل أدوار هازلة غير ذات بال. هذا من الوسائل. من الوسائل خطة الناس الجادين، إذا كان لك مجموعة شلة 60% أو 70% من الجلسات ضحك ونكت وطرائف وفلان قال وفلان ما قال، اترك هؤلاء، ابحث عن ناس فيهم قدر من الجدية حتى تتربى معهم. هذه بعض الوسائل.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.